من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس، ولا نبي بعده ولا رسول بعده. نعم عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ولكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد نزوله يكون من أتباعه، من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كما وهذا يوافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، وفي اللفظ الآخر لو كان موسى وعيسى حيين ثم تركاني لا ضل، أو كما جاء في الحديث. مقصود أن عيسى عليه السلام يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزوله، وإلا فهو رسول من رسل الله من أولي العزم، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا وليكسرن الصليب، الصليب الذي يعبده النصارى وثنهم، وفي هذا إعلان لإبطال دين النصارى المحرف، وليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير، إعلانا لتحريمه، ولا يضعن الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية. وهنا سؤال كيف يضع الجزية وقد جاء في شريعة محمد أخذ الجزية حتى يعطوا الجزية العيد وهم صاغرون؟ قال العلماء إن هذا الحديث الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن مريم يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، قاتله. قالوا إن هذا دليل على أن حكم الجزية ينتهي مؤقت، ينتهي بنزول المسيح. إذن وضع الجزية هو من شريعة محمد، وضع الجزية بعد نزول المسيح هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، وهي الخصلة أو القضية الأخيرة في هذا الحديث العجيب، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ثابت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة. وكل من الطوائف يدعيها، يدعي أن فرقته هي الفرقة، ولكن كما يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الفرقة الناجية هي التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن الفرقة الناجية هم الصحابة، هم أول جيل هذه الصحابة. بعد افتراق الأمة الصحابة كانوا موجودين، فهم الفرقة، لأنهم وكذلك من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. هذه الفرقة أجيال، الفرقة ليست محصورة في زمان ولا في مكان، بل الفرقة الناجية المنصورة هم المتبعون الملتزمون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة وسلوكا، ولا يتعين لهم مكان، بل يقول أهل العلم إنهم قد تكون هذه الفرقة مجتمعة في بلد، وقد تكون متفرقة في أقطار، ولا ريب أنهم في أنها في القرون المفضلة كانت كثيرة وكانت في سائر الأقطار الإسلامية. وكلما تأخر الزمان تقل، وقد تكثر في مكان وتقل، وقد تكون مجتمعة وقد تكون مفترقة، ولكن المعيار هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء عن الإمام أحمد وغيره رحمهم الله أنه قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من أهل الحديث، يعني هم المحكمون للرسول صلى الله عليه وسلم، المعنيون بسنته علما وسلوكا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين ليس لهم إمام يتعصبون له ويعتزون بالانتساب إليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فيخرج عن ذلك الفرق الكلامية الذين ابتدعوا بدعا وأصلوا أصولا تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يوالون عليها ويعادون عليها. ويخرج عن ذلك أتباع المذاهب المتعصبون. أما أتباع الأئمة الذين ينتسبون للأئمة لكن لا يتعصبون لهم بل يحترمونهم ويحكمون في أقوالهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أتباع الأئمة حقا، لأن الأئمة أوصوا بهذا وحذروا من تقليدهم ومن التعصب لأقوالهم دون بينة ودون برهان، لأن أهل الحديث عندهم أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعجبني قول ابن القيم في أبيات له في الشافية الكافية في وصف الغرباء في آخر الزمان، يقول: طوبى لهم وإمامهم خير الورى من جاء بالإيمان والقرآن. وإمامهم، ليس لهم إمام إلا الرسول، والله ما اعتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيانه، إلا إذا ما دلهم، يعني إلا إذا دلهم فقط. ائتمامهم بأهل العلم يعني للدلالة، لا بد منها. ليس المقصود من هذا يعني اطراح أقوال الأئمة والإعراض عن الأئمة، لا، مقصود عدم التعصب الممقوت وعدم التقليد الأعمى. أما الانتفاع بعلم أهل العلم وببيان الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعين وتابعين، فأقوال الأئمة يقول أهل العلم ثلاثة أقسام. في هذه المناسبة يعني ما وافق الدليل هذا يجب الأخذ به تحكيما للدليل، فله حرمة لموافقته الحق، وما علم مخالفته للدليل وجب اقتراحه والإعراض عنه، لا يجوز المتابعة على الخطأ، وما لم يتبين فيه هذا ولا ذاك فهو سائغ الاتباع، ليس بواجب ولا بمحرم، ما لم تتبين فيه موافقة ولا مخالفة. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. قال أهل العلم المراد بالساعة ليس المراد القيامة، قيام القيامة الكبرى والنفخ في الصور، بل المراد بالساعة هي وقت قبض أرواح المؤمنين، كما جاء أنه تهب ريح وتنبعث ريح، ريحها المسك ومسها مس الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى في الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الصحيح عند مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يصير الناس يعني في غاية من الكفر والضلال والبعد عن الله. وبهذا ينتهي هذا الحديث العظيم، وكل ما دل عليه له شواهد، منه ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. هذه مش باقي بالضبط الشوف يعني المسائل، ها؟ طيب اقرا بعض المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء.
تفسير آية النساء: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد نعم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قد سبق يعني ما تيسر حول هذه الآية. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة:
كذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وكل من الآيتين في اليهود. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف:
نعم، قال الذين غلبوا على أمر لا يستخلن عليهم مسجدا، قد سبق القول فيها. نعم.
الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
هذه المسألة الرابعة تتعلق بالآية الأولى، ما معنى الإيمان، يقول وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل الإيمان بالجبت والطاغوت الذي ذم الله به اليهود هل هو اعتقاد القلب، اعتقاد صحة السحر وصحة الأوثان والأصنام واعتقاد إن الشيطان إنه يعني على حق. هل لمن بالجبت والطاغوت هو اعتقاد القلب؟ إيش هذا؟ هو اعتقاد القلب
أو هو موافقة أصحابها؟
أو هو موافقة أصحاب الجبت والطاغوت، موافقتهم يعني في الظاهر الموافقة مع بغضها واعتقاد بطلانها. ما معنى الجبت والطاغوت؟ الإيمان، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد صحتها، اعتقاد القلب بأن الجبت حق وأن الطاغوت حق، أم أنه موافقة أهل السحر وأهل الشرك في الظاهر مع بغضها واعتقاد بطلانها؟ نتأمل. اليهود لما جاءوا إلى قريش وقالوا أنتم أهدى سبيلا من محمد، هل هذا أهلهم يعتقدون أن قريش أهدى؟ لا، قالوا مجرد موافقة لهم، وإلا فإنهم يعتقدون بطلان دين قريش، ويعتقدون بطلان السحر، لأنهم عندهم علم لكنهم متبعون لأهوائهم. إذن الإيمان بالجبت والطاغوت ليس هو الاعتقاد، بل الموافقة في الظاهر هي الإيمان بالجبت والطاغوت. فمن وافق السحرة ووافق المشركين على شركهم ظاهرا قال أنتم ناس، أو وافق النصارى مثلا، النصارى الآن يدعون إلى التقريب، يسمون التقريب، دعوة التقريب بين المسيحية والإسلام، بين الإسلام والمسيحية، يجتمع الإسلام والمسيحية، مسيحية الدين الباطل ما يجتمعان، ما في تقريب. على المسلمين أن يدعو النصارى واليهود للدخول في الإسلام، وأن يبينوا بطلان ما عليه اليهود والنصارى. ما تقريب؟ كلمة تقريب يعني التقارب للتصالح والتسامح، وأنتم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اسكتوا عنا ونسكت عنكم، للتقريب الذي سبقت الإشارة إليه. بين من ومن؟ بين السنة والشيعة، كلاهما دعوة باطلة. الدعوة التقريب بين المسيحية والإسلام، لا يجتمعان ولا يلتقيان. نعم، دين المسيح الحق هو الإسلام، ولكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به، والرسل كلهم دينهم الإسلام. فمن أظهر للنصارى وقال يعني أنتم مؤمنون وأنتم على دين ودينكم صحيح لأن دينكم سماوي، فإنه بهذا يصير كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا الكل للدخول في الإسلام، فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن انتسب لدين أصله صحيح ما ينفع. من كذب يعني بنبي واحد كان مكذبا لجميع الأنبياء.
فاليهود كفروا بتكذيب المسيح ثم كفروا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بما ابتدعوه وافتروه من المقالات في المسيح عليه السلام، ثم كفروا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا فلا، ليس بيننا وبينهم يعني صلح، يعني صلح بمعنى وفاق على الدين، إلا أن يدخلوا في دين الإسلام فيصيرون مسلمين. فإذا لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهم يعني طائفة من طوائف الكفر أمة، فجميع يعني أهل الأرض كلهم كفار إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، يعني ظاهرا وباطنا، ولم يأتي بما يناقض ذلك، بما ينقض الشهادة. لأن كثير من يمتثل للإسلام يقول الشهادتين ولكنه قد جاء بما ينقضها بناقض من نواقض الإسلام، فيصير مسلما بالإثم كافرا في الحقيقة. مثل من يعبد غير الله وإن كان يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، ما دام أنه يعبد غير الله يستغيث بغير الله من الموتى ويلجأ إليهم، عباد الأضرحة هؤلاء مشركون. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين،
هذه تابعة للتي قبلها، قول اليهود الوفد الذي جاء إلى قريش وعلى رأسهم من؟ حيي بن أخطب وكعب ابن أسد. قالوا لما سألهم المشركون أينا ومحمد أهدى وأينا خير، قالوا لأولئك أنتم أهدى سبيلا، وهم والله كاذبون في قولهم ظاهرا وباطنا كاذبون، فقولهم باطل وهم أيضا يعلمون كذب أنفسهم. أعد المثال.
إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا
قولهم إيه؟ قول من اليهود. إن الكفار من؟ قريش ومن تبعهم. الذين يعلمون من؟ اليهود يعلمون كفر قريش. نعم. قولهم أيضا اقرأ.
قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم
نعم
أهدى سبيلا من المؤمنين.
أي فعلم بهذا أن إيمانهم بالجبت والطاغوت ليس هو اعتقاد القلب، وإنما هو الموافقة بالقول مع بغض الباطل. قد يبغض الإنسان الباطل ولكنه يؤثر لسبب من الأسباب.
السادسة وهي المقصود بالترجمة.
نعم.
أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
هذه المسألة السابعة، أن هذا أي عبادة يعني الإيمان بالجبت والطاغوت وعبادة الأصنام لا بد أن يوجد في هذه الأمة، يعني ما جاء ما أخبر الله به عن أهل الكتاب لا بد أن يوجد في هذه الأمة، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما تقدمت الإشارة إليه، وأن الآيات إنما تثبت دلالتها على وقوع ما تضمنته في هذه الأمة بضم حديث أبي سعيد إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول: ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟
إيش؟
ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟
لا أجد بينهما فرقا، لا أجد فرق بين التصديق والإقرار، لكن كأن الإقرار يعني كأنه يشعر بالإقرار يعني باللسان أيضا، والتصديق قد يكون الشخص مصدقا بقلبه غير مقر بلسانه، لكن الواقع أن كل من التصديق والإقرار يكون بالقلب وباللسان يكون، إلا إن الإقرار نعم يمكن أن يكون الإقرار يتضمن يعني كأنه يشعر بالانقياد، لأنه تقول أقر له كما تقول آمن له، فأبو طالب مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وأنه صادق، مصدق بقلبه ولسانه، لكنه غير منقاد لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير مقر له، مقر ومؤمن له، فيظهر لي ان الاقرار يتضمن الانقياد. وقد يطلق الاقرار بمعنى التصديق، اقر بكذا صدق، لكن من غير يعني متابع. نعم.
ما حكم قولهم يا عزيلي او يا عزيلك او وعزاه؟
ايش قل؟
ما حكم قولهم يا عزيلي؟
نعم يا عزيلي. ها
يقول: لا سيما اننا سمعنا من
قل يا اخي قلها مره ثانيه ما عندي. ها
يا عزيلي،
يا عزيلي
او يا عزيلك،
يا عزيلك
أو وعزاه.
وعزاه هذه الأخيرة هي اللي فيها بشاعة. كلمات تجري على الألسن وليس يعني لا فيها شيء من كأن فيها معنى العزاء، فيها معنى العزاء. يا عزيلي، يا عزيلك، كان فيها شيء من العزاء، كأنه يتمنى ويرجو أن يحصل له العزاء في يعني العزاء على ما فاته من أمر من الأمور. وأما الجملة الأخيرة إيش وعزاه، وعزاه فهي تشتبه بقول المشركين لنا العزة عزة عزة، لكن أنا أستبعد أن تكون هكذا، بل هي ترجع في نظري إلى معنى العزاء لا إلى معنى العزة، لكنها اشتبهت لها لتقارب اللفظ، ولا أدري من عندكم فيها.
أننا سمعنا من أحدهم قوله إنها أسماء الأصنام كانت في نجد منذ زمن ليس بالبعيد.
ما ندري يعني. من الذي يقول؟ أعطونا قولهم أسند، إذا كان من أهل العلم والاطلاع انسب إليه إنسان من كلامه يعني مبني على تخرص إلا هذا الذي يظهر لي الآن فيها. نعم.
يقول: هل يجوز أن نجزم بعدم قيام الساعة في هذا الوقت وذلك استشهادا بحديث قيام الساعة على شرار الخلق حيث أنه لا زال يوجد من خيار الخلق وأهل التوحيد؟
لا الله قادر على أن يقيم الساعة متى شاء. قدرة الله لا حد لها ولا شيء يقيدها فهو قادر. أما أن يقال يجوز أن تقوم، إذا قيل يجوز أن تقوم الساعة في هذا الوقت له معنيين، يجوز بمعنى أنه الله قادر على ذلك نقول نعم الله قادر على ذلك، أما يجوز بمعنى نعم محتمل أن تقوم الساعة فلا، لأنها لا تقوم الساعة حتى يكون ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكون قبلها. والله لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى تطلع الشمس في مغربها وحتى يخرج المسيح الدجال وحتى يخرج يأجوج ومأجوج، أبدا والله لا تقوم الساعة حتى تخرج الآيات.
المسألة السابعة: التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
نعم لكن الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه المسألة السابعة من مسائل باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يقول الشيخ رحمه الله عن المسألة السابعة: التصريح، التصريح بوقوعها أي عبادة الأوثان في جموع كثيرة من هذه الأمة. أين نجد هذا التصريح؟ نجده في حديث ثوبان في الزيادة: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا نص في المسألة. نعم.
الثامنة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
لا إله إلا الله. يقول الشيخ: هذه المسألة الثامنة، يقول: العجب العجاب من ظهور من يدعي النبوة في عصر الصحابة. نعم، لقد ادعى النبوة من ادعاها في حياة الرسول كمسيلمة كما سبق، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في حياة النبي وبعد وفاته، كذلك الأسود العنسي وكذلك طليحة كما سبق، وهكذا المختار ابن عبيد، لكن ظاهر كلام الإمام ابن كثير في تاريخه أنه لم يصرح، يعني أن المختار ابن عبيد لم يصرح بدعوى النبوة، بل أظهر التشيع وأظهر الانتصار لحسين، وقد سلطه الله على قتلة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فكسب بسبب ذلك أتباعا وكانت له شوكة، وقد اشتهر أنه يعني أفضى إلى خواصه لأنه يوحى إليه، فهو كذاب مفتري. وعند أهل العلم أنه هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالوا إن الكذاب هو المختار والمبير هو الحجاج. ولكن الشيخ رحمه الله في هذا يقول إن مبعث العجب أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالقرآن، لأنه يدعي الإسلام وينتسب للإسلام ويقرأ هو وأتباعه القرآن، وفيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومع ذلك يعني حصل ما حصل مع التضاد التام، تضاد تام بين دعوى النبوة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع الإيمان والإقرار بالقرآن وفيه التصريح بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وقد ذكرت لكم البارحة أنه قد انتهى أمره بأن قتل على يد جنود مصعب بن الزبير عام 67 من الهجرة. هذه المسألة العجب العجاب،
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل
خروج من يدعي النبوة. قلت لكم إن ابن كثير كأنه يعني ذكر أنه لم يحصل منه التصريح العام، وإلا يعني لنفر عنه كثير من الناس، لأن دعوة النبوة أمرها صريح واضح، لكن مثل هؤلاء أحيانا لا يجهرون بما عندهم، لأنهم لو جهروا بما عندهم من الكفر البواح نفر عنهم الناس وانكشف أمرهم. نعم، العجب العجاب،
العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين
وتصريح ابن أبي عبيد في هذا اسمه.
مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة،
تصريحه بأنه من هذه الأمة يعني من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
وأن الرسول حق. وأن القرآن حق. وفيه أن محمدا خاتم النبيين. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح،
يصدق في هذا كله مع التضاد لما ادعاه من النبوة على ما هو مشكور.
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة،
يعني في النصف الثاني من القرن الأول، يعني ما هو في الآخر، يعني انقرض كثير من الصحابة، ولكن هناك أيضا كثير، ابن عمر كان موجودا وابن عباس وجماعة كثيرة في الستينات كما يقولون.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية.
المسألة الثانية البشارة، من فوائد هذا الحديث البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال، وهذا الفعل يدل على الاستمرار، لا تزال طائفة. إذن هذه الطائفة باقية إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وسبق تفسير هذا الأمر وتفسير الساعة في اللفظ الآخر، حتى تقوم الساعة وهي ساعة قبض أرواح المؤمنين قبيل يوم القيامة، فإن القيامة إنما تقوم على شراء الناس. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم العاشرة
تقي من التاسعة.
اقرأ من
البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية،
لا يزول بالكلية، نعم،
كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
نعم، كما زال فيما مضى، فإنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام انقرض يعني أهل الحق، ولم يبق إلا شذاذ وأفراد، كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أما هذه فهي طائفة لها يعني لها وجود، وهي قائمة بأمر الله، وقد تقوم بالجهاد في بعض الفترات، تقوم بالجهاد في سبيل الله. وكما سبقت الإشارة إلى أنها في القرون الأولى كانت كثيرة وفيها سائر أقطار الإسلام، وكلما تقدم الزمن قل عدد هذه الطائفة، وقد تجتمع في قطر واحد، وقد تكون متفرقة، لكن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة. وقال ظاهرين، وقال منصورة، طائفة منصورة، وقال ظاهرين يعني على عدوهم لا يضرهم من خذلهم وتخلى عنهم ولم يناصرهم، ولا من خالفهم من خصومهم وأعدائهم من الكفار أو من المنتسبين للإسلام. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم، هذه آية من آية الرواية، سنة الله، إن أهل الإيمان وأن أهل الحق منصورون وإن كانوا قلة ومحفوظون. الأنبياء كان يأتي النبي واحد فرد ويتحدى أمة، فأجمعوا يقول سعلي بن أبي نوح قال لقومي يا قومي كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. واحد وهو وحده. وهكذا يعني كان الأنبياء وأتباعهم إلا، ومع ذلك يحفظهم الله من كيد أعدائهم. فنوح ومن آمن معه كانوا قلة، وهود ومن آمن معه كانوا قلة، وهكذا كما في الحديث المتقدم في الباب الثالث من كتاب التوحيد في حديث عرض الأمم، رأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل والرجلان، كانوا قلة ولكن الله يحفظهم من شر أعدائهم ويحميهم ويكفيهم شر أعدائهم. وهكذا هذه الطائفة محفوظة مع أن أعداءها كثيرون ويكيدون لها. أهل السنة والجماعة يحاربهم من؟ يحاربهم الكفار، هذا بالدرجة الأولى، ويحاربهم فرق الضلال أهل البدع يحاربون أهل السنة مثل الرافضة الآن، وكذلك الصوفية فرق الصوفية وطوائف الصوفية وسائر الفرق والكثير من المنتسبين للسنة هم ضد أهل السنة، يعني يحاربونهم بالقول وبالفعل إذا مكن لهم. فهذه آية من آيات الله أنه لا يضر هذه الطائفة ولا يزيلها من خللهم ولا من خالفهم. نعم.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
نعم، أن هذا الشرط كان هذا الوعد لا يضرهم جعله يعني قيد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم، أزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أو ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا قيد يعني نعتهم بأنه لا يضرهم من خللهم، فهذه الصفة باقية لهم حتى تقوم الساعة، هذه الصفة وهي أنه لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم هذه الصفة باقية لهم، وهذا الوعد باق ثابت لهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر.
أعد المثل. ما فيهن يمكن الأحاديث
منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول.
الله أكبر. الله أكبر. هذه المثل الثاني عشر ما في هذه الأحاديث، وكلها في حديث ثوبان، لكن هو حديث واحد لكن في مثابة أحاديث، لأنه اشتمل على قضايا كثيرة. ما فيهن من الآيات العظيمة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، فكلها كل ما ذكر وهي سبعة الآن على السؤال كلها من أعلام نبوته، كل واحدة منها علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن كل مما أخبر به عليه الصلاة والسلام قد وقع كما أخبر، وهذه من دلائل النبوة، فإن دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام متنوعة، ومنها إخباره عن أمور مغيبة ثم تقع كما أخبر، تقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الآيات إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له مشارق الأرض ومغاربها، زواله الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها، بخلاف وأن ملك أمته وأن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها بخلاف الشمال والجنوب. يقول رأيت مشارقها ومغاربها ولم يقل شمالها وشمالها وجنوبها، فوقع كما أخبر، فامتد ملك الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وكذلك إخباره بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وسبق تفسير ذلك، وفعلا قد ملك الله المسلمين بلاد الفرس والروم، وقوض الله الدولتين، دولة كسرى وقيصر، فاستولوا على أموالهم وذخائرهم وكنوزهم، وجعلها الله غنيمة للمسلمين، فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم أن الله أجاب دعوتيه له ومنعه الثالثة كما سبقت الإشارة إلى هذا، فأجابه إلى أن لا يهلك أمته سنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ومنعه ألا يجعل بعثهم بينهم. فكذلك وقع، وهكذا أخبر بوقوع السيف وأنه لا يرفع، وهكذا كل هذه الأخبار وقعت، وكلها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومنها أنها لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومنها ظهور إخباره بظهور 30 كذابين كلهم يزعم أنه نبي وهو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في آخر الكلام: مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون عن إيش العقول، من أبعد ما يكون في الواقع بعضها، يعني كلها أمور يعني غيبية، هذا وكلها أمور غيبية، وكلها في وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها بعد، يعني استيلاء المسلمين على الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز الجزيرة، ففي النظر يعني للعقول يستبعد أن يمتد ملك المسلمين إلى ما امتد إليه، لكن بموجب وعد الله الصادق وخبر رسوله الصادق يؤمن المؤمنون بأن ما أخبر به لا بد أن يكون، ما أخبر أنه يكون لا بد أن يكون. وهكذا يعني المهم أن كل هذه الأمور يعني من أنباء الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فوقع الأمر كما أخبر، فكان كل ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، على كرف إن هذا ليس حصرا حقيقيا، بمعنى أن الرسول لا يخاف على أمته إلا لأنه أخبر بأنه يخاف أشياء في أحاديث، ذكرت نموذجا منها وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف عليكم ما يفتع عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، وفي الحديث الآخر: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. إذن الحصر هنا لتأكيد شدة الخوف، خوفي من الأئمة المضلين، ولشدة خطرهم وعظيم خطرهم، خطر الأئمة المضلين. نعم.
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
تنبيه على معنى عبادة الأوثان هذا ما يعني ليس مذكورا في اللفظ، لكن يريد الشيخ تنبيه القارئ وتنبيه المتعلم إلى معنى عبادة الأوثان. إيش عبادة الأوثان؟ عبادة الأوثان إنما كانت بدعائها واتخاذ مثلا الأموات وسائط في العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ليست عبادتهم، ليست عبادة الأوثان هي كما يقول الضلال إنما هي اعتقاد النفع والضر بهم، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعني يدبرون. وإن كان من المشركين من يشرك في الربوبية مع شركه في العبادة، ولكن الواقع من غالب المشركين قديما وحديثا هو الشرك في العبادة، فهو يعبد هذا الميت ويقول: أنا لا أعتقد فيه أنه ينفع ويضر، الله هو النافع الضار، لكن أنا أتوسل به، أتوسل به وأستشفع به وأتقرب إليه رجاء شفاعته. نعم. كما أوضح ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ورسالته القيمة كشف الشبهات. نعم. نعم. باب بعد.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
قال عمر رضي الله عنه.
وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
إلهم. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر، يعني هذا باب ذكر ما جاء في السحر من الذم والنهي والتغليظ والوعيد الشديد على متعاطيه. ما جاء في السحر من هذا وغيره، ما جاء في السحر والسحرة، يقول: باب ما جاء في السحر. السحر يقول أهل العلم: السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، شيء خفي والذي تخفى أسبابه يقال له في اللغة هذا السحر. فعلى هذا مثلا لغة كل هذه الصناعات الدقيقة الخفية التي لا يعرف الناس أسبابها هي السحر لغة، من جهة اللغة، اللغة ما هو في الشرع. حتى إن الكلام المؤثر على النفوس، الكلام الفصيح المؤثر على النفوس، جاءت تسميته سحرا، إن من البيان السحر. قالوا أيضا لتقرير هذا، قالوا: ومنه سمي السحر سحرا، السحر آخر الليل وقت السحور، الوقت الذي قبيل الفجر، سمي سحرا لأنه وقت خفي، وقت هو أول قصير، الشيء الثاني مخفي السحر. أما السحر في الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، يعني السحر الذي له الحكم الشرعي، له حكم، فهو نوعا حقيقي وتخييلي. فالتخييل ما يخيل به على الأبصار كسحر سحرة فرعون. قال نعم وإن نكون من المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس. شوف سحروا أعين الناس ما سحروا عقولهم، سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإن قال نعم هذان لساحران الشاهد قوله سبحانه وتعالى فألقوا حبالهم وعصيهم في سورة طه إن هذان لساحران يريدان نعم هو الآية بس نريد أولها قبل قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا هذا الشاهد قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحره يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فهذا سحر تخيلي تأثير على الأبصار والسحر الحقيقي هو الذي يؤثر على العقول والأبدان وهو الذي عرفه بعض أهل العلم بقوله إنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في العقول والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وهذا النوع هو المذكور في آيات سورة البقرة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا السحر حقيقي ولكن لا يصل السحر إلى قلب الأعيان. الساحر لا يصل سحره مهما بلغ إلى قلب الأعيان فلا يبلغ السحر إلى أن يقلب الإنسان حيوان أو الحيوان إنسان أو يقلب الحجر ذهب أو الذهب حجر يعني قلب الحقيقي. لكن التخيل يحصل نعم يخيل إن الحبال والعصي إنها حيات تمشي حبال وعصي أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى في المتعلمين للسحر والمتعاطين له يقول الله تعالى ولقد علموا. والآية في سورة البقرة جاءت في اليهود. اليهود من أعمالهم ومن حرفهم السحر. قال الله تعالى واتبعوا سياق لمن نعم في اليهود واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب ولا من حظ يصيرون أو يصير به من السعداء. فالخلق هو النصيب، النصيب مما يتمتع به. فليس لمتعاطي السحر ومتعلم السحر ليس له في الآخرة، من اشتراه وآثره ليس له في الآخرة من خلق من خير ونصيب من الخير، ليس له نصيب من الخير والثواب والسعادة. والآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية قد تقدم ذكرها في الباب الذي قبله، تقدم القول في المراد بالجبت، وأنه قد قيل فيها أقوال عدة، وهي ترجع إلى أن الجبت هو الأمر الرديء الذي لا خير فيه، فالسحر والشرك والشيطان وما أشبه ذلك كلها من السحر، كلها من الجبت. فالجبت كل شيء رديء لا خير فيه، من الأدوات من الذوات أو من الأعمال. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. هذا من معانيه، من معاني الجبت السحر، فالسحر جبت. والطاغوت الشيطان، فالشيطان جنس، يعني ليس المراد إبليس الأول الشيطان الأول، المراد الجنس الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. هذا شأن الكاهن، الكاهن من شأنه أنه تنزل عليه الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. القرآن كما تقدم في قصة مسترق السمع، في قصة من يسترق السمع من الشياطين، وأن الشيطان إذا يعني أدرك الكلمة من السماء ألقاها إلى من تحت حتى يقرها الآخر، يقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن، فيكلم معها مئة كلمة. يقول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. أحياء العرب تقودها الكهان، يعني الكاهن عندهم يعني هو العالم، هو المرجع، المرجع هو هذا الطاغوت، يخبرهم بالمغيبات، فيصدق في واحدة ما ويكذب مئة وأكثر، تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. فهؤلاء الطواغيت لأن الناس يتبعونهم ويعظمونهم وهم يدعون علم الغيب. نعم حديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
إلى هنا. هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته. وإن كان الشيخ رحمه الله لم يعزه، لكن الحديث في المتفق عليه كما نبه عليه شراح الكتاب، فالحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا منها واحذروها، لأنها مهلكات موبقات يوبقن من اقترفهن في العذاب، ويهلكن يوبقن في الإثم وفيما يتبع الإثم وهو العذاب. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكرها. وهذه السبع الموبقات كلها كبائر، وكلها قد دل القرآن على كل واحدة، قد دل القرآن على عظمها وعظيم خطرها، فدل القرآن ودلت السنة على أن هذه المذكورات كلها من الكبائر، لأنه ورد في الجميع كلها، قد جاء فيها وعيد في القرآن. أما الشيء فظاهر، والأدلة من الكتاب والسنة على خطره وعلى أنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم كما تقدم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر وأعظم الذنوب، وهو اتخاذ الند مع الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. الحديث الصحيحين. ثانيا: السحر. فالسحر كذلك ذنب عظيم، وهو كفر، وإن اختلف العلماء فيه بعض الاختلاف بناء على تنوع السحر، فمن يرى أن السحر يتضمن الشرك ولا يخلو عن الشرك، فإنه يراه كفرا، يرى إن السحر كفر مطلقا، يعني تعلم السحر والعمل به كفر. ومن يرى إن السحر يتنوع فإنه لا يحكم على الساحر إلا بعد معرفة حقيقة سحره، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: نقول للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما هو كفر تركه. إذا وصف لنا سحره وجدناه يتضمن ما هو كفر من عبادة غير الله كعبادة الكواكب السبعة فهو كفر. فلأهل العلم في حكم السحر قولان، وحكم الساحر تبعا لذلك كما سيأتي في حكمه، يعني في حكم قتله واستتابته. وذكر السحر هنا في هذا الحديث لا يحدد يعني هل هو كفر، لكنه يدل على أنه من الموبقات من عظائم الذنوب، لأنه قد ذكر مع الشرك والسحر القتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى آخره. والجمهور على أن السحر كفر، ويستدلون بقوله تعالى ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وبقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا ريب أن السحر المذكور في سورة البقرة وهو ما يفرق به بين المرء وزوجه أنه كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا فيما يظهر أنه لا يتم هذا السحر إلا بعبادة الشياطين والخضوع لهم، لأن هذا التفريق يكون بفعل الشياطين. وكذلك إذا قدر إن هذا التفريق يكون يعني بأسباب وبمواد تسقى للإنسان، فمن استحل ذلك فهو كافر، ومن لم يستحل فإنه لا يكون كافرا، لأنه إن غاية الأمر أنه تعاطى يعني ما يتوصل به إلى العدوان على الناس والإضرار بهم. فمن يسقي غيره سما قاتلا فيقتله، أو يسقيه دواء يصيبه بخبل هذا ظالم معتدي. الشرك قالوا ما هي؟ قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد قرن الله بين الشرك والقتل في غير موضع من كتابه، وكذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني من ذلك في القرآن قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر السحر بين الشرك وبين القتل يشعر أن السحر يترمن الشرك، ولا يخلو عن الشرك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القتل بعد الشرك والسحر، فالسحر عطفه كأنه عطف السحر على الشرك، كأنه من عطف الخاص على العام. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وكل هذه كل هذه الخصال قد جاء فيها الوعيد في القرآن، مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قوله تعالى فمن جاء في أكلة الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الفرار من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. وقال في المحصنات, المحصنات هي العفائف, وبعضهم يقول هن الحرائر العفائف, فان الاحصان يطلق على العفة وعلى الحرية وعلى النساء, فالمحصنات يراد بهن المزوجات ويراد بهن, يعني هذا باختلاف المواضع, لكن هنا المراد بالمحصنات هنا العفائف, وبعضهم يقول الحرائر العفائف لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الغافلات, يعني الغافلات عن الجريمة عن الفاحشة, بريئات خاليات الأذهان, المؤمنات. وقال الله في ذلك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا يخفى أن الشاهد من الحديث هو في الخصلة الثانية وكلها, وكبائر الذنوب لا تنحصر في هذه السبع, والعلماء مختلفون في الكبائر اختلافا كثيرا, والصحيح ان كبائر الذنوب لا تنحصر في عدد, واحسن ما قيل في الكبيره انه كلما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقه شرب الخمر او وعيد في الاخره من لعن او غضب او نار. وهذا يتناول أشياء كثيرة, والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أحيانا سبعا كما هنا أحيانا أربع كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. فالشرك هو أكبر الكبائر دائما, إذا ذكرت الكبائر فهو في مقدمتها. وعقوق الوالدين, وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور, ألا وقول الزور, فما زال يكررها حتى قلنا, يقول الراوي حتى قلنا يا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. وكما في الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له الكبائر سبع, سبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب أو إلى سبعمائة. فكبائر الذنوب كبيرة, حقوق الوالدين وقطيعة الأرحام واليمين الغموض وكذلك الزنا والسرقة وكذلك كل ما هو يعني ما ورد فيه لعن او ورد كتب عليه غضب او نار هذا كثير. نعم بعده.
وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت, وكذلك صح عن جندب. وقال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن جندب بن عبد الله قيل هو البجلي وقيل هو جندب الخير, جندب ابن عمرو او ابن زهير الازدي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي لفظ: ضربة بالسيف، والمؤدى واحد، حد الساحر القتل، هذا ضربة بالسيف المراد القتل. رواه الإمام الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، موقوف على جندب يعني من قوله. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر، يعني كتب إلى عماله أو إلى بعضهم: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وجاء كذلك عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب هذا أنه قتل ساحرا. ذكر له أن شخصا يقتل الإنسان ويفصل رأسه من جسده ثم يعيده، فجاء جندب مستملا على سيفه فأتى لهذا الساحر فقتله. وذكر الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. فصح قتل الساحر عن 3 من الصحابة: عمر وابنته حفصة وعن جندب. ولهذا قال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في قتل الساحر، فذهب الجمهور إلى هذا، إلى قتل. وهذا يرجع إلى المسألة السابقة: فمن قال بكف الساحر مطلقا قال إنه يجب قتله، ومن قال إنه قد يكون سحره كفرا وقد لا يكون فإنه لا يحتم قتله بل ينظر فيه، فإن كان سحره مما يعد كفرا فهو مرتد حينئذ فيجب قتله. يتعين قتله لأن المرتد يجب قتله. ولكن أيضا هنا خلاف آخر، خلاف آخر حتى إذا يعني تبين أنه يجب قتله هل يستتاب فتقبل توبته إذا تاب أو لا يستتاب؟ أيضا قولان لأهل العلم. قيل إنها تقبل توبته لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وكما قبل الله توبة السحرة سحرة فرعون، وقيل لا تقبل توبته، توبة الساحر لا تقبل. ومعنى أنها لا تقبل، لا تقبل ظاهرا، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله قبل الله توبته ونجى بهذه التوبة مما يستوجبه من العذاب بسبب السحر. لكن لا تنفع التوبة ظاهرا لأن السحر يعني خفي، فما الذي يطلعنا على صدق توبته؟
وهذا هو الصحيح.
لما أثر عن الصحابة ومن الأدلة المقررة في أصول أن يقول الصحابي قولا ويشتهر ثم لا يعلم له مخالف، وهذا منه فقد جاء عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. فالصيانه لا تقبل توبته الا ان يتوب قبل ان يؤخذ، اذا تاب واستقام وحسنت حاله قبل القدره عليه صح التوبه. كما لو اقر انه كان يتعاطى السحر ولكن الله من عليه وتاب، لكن اذا اطلعنا عليه وهو يتعاطى السحر ثم اخذناه ثم اظهر التوبه فان هذا محل الكلام ومحل الخلاف.
يقول: ما الراجح في كفر الساحر؟
لعلي ذكرت ان الساحر كافر، هذا هو ظاهر الأدلة، إلا أن يتبين أن السحر ليس من يعني سحر بواسطة مواد مركبة، يعني يركب مواد طبيعية يؤثر فيها على بعض أبدان الناس، يعني هذا يعني من نوع يعني من نوع يعني من نوع السموم، مثل ظلم الناس بسقي السم كما ذكرت سابقا. نعم.
هل يجوز استخدام السحرة في أعمال الخير مثل كشف الجرائم والتجسس على الأعداء؟
لا والله، أعوذ بالله من ذلك. إذا يكون السحر يعني بضاعة رائجة ويصير لها، لا كيف؟ لا يحل التداوي بالخمر